الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله تعالى:
وما ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه. وهو القريب بتسكين الهاء لضرورة الشعر. الآن يبني المصنف رحمه الله تعالى على ما تقدم، فإنه قال فيما تقدم: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا النوع الثالث، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. لما ذكر المصنف علو ذات الله سبحانه وتعالى وفوقيته سبحانه وتعالى على خلقه، ودلل لهذا بالأدلة النصية من الكتاب والسنة، كالأدلة التي فيها كونه تعالى فوق عباده، وكونه تعالى في سماواته، وكونه تعالى هو الذي ينزل منه الأمر، وهو الذي يصعد إليه الكلم الطيب، وهو الذي ينزل إلى سماء الدنيا، وإلى غير ذلك من 13 بابا أو فصلا من الاستدلال النصي أدلة الوحي من الكتاب والسنة. ثم شفع هذا فيما ورد من آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وبعدهم عن التابعين رضي الله عنهم، وبعدهم عن أتباعهم وأتباعهم، إلى أن وصل الأئمة الأربعة، ثم استطرد في من وراءهم، بحيث أثبت أن النصوص تواترت والآثار نقلت عن السلف رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان في إثبات علو ذات الله سبحانه وتعالى، وأن فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه. أجاب عن هذه الشبهة، شبهة كيف يجمع بين هذا العلو وبين ما ورد في كونه تعالى باطن ليس دونه شيء، وفي أنه يدنو من عباده وأنه معهم سبحانه وتعالى. فحتى لا يشكل هذا على ضعاف الفهم، قال هنا: ومع ذا، يعني ومع هذا، ومع كونه فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، مطلع إليهم بعلمه، يعني مع علوه فإنه مطلع بعلمه، أي محيط بعلمه سبحانه وتعالى بجميع مخلوقاته، مهيمن عليهم. والهيمنة يعني الإحاطة والشهادة ونحو ذلك. ومع ذا يعني ومع هذا العلو والاستواء والمباينة لخلقه، فهو مطلع إليهم، والواو هذه للإشباع أيضا لضرورة الشعر، بعلمه، مطلع بعلمه، بعلمه تكمل ما مضى، مهيمن عليهم، مهيمن يعني رقيب وشاهد ونحو ذلك. فتم بهذا الكلام أنه مع علوه فإنه مطلع بعلمه على خلقه، ولهذا قال: وذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية. وذكره للقرب والمعية يعني ما ورد من النصوص في أنه تعالى قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إنه سميع قريب ونحو ذلك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ذكر الله تعالى لهذا القرب ولهذه المعية، خصوصا المعية الخاصة، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة، ولا تحزن إن الله معنا، لا تخاف إنني معكما، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسون، هذه معية خاصة. فسواء المعيتان الخاصة والعامة والقرب، هذا كله لم ينفي للعلو والفوقية، لم ينفي لما ثبت في حقه سبحانه وتعالى من علوه، حيث إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لم ينفي العلو والفوقية. فكل هذا يقول في آخر الصفحة: وكل ذلك حق على حقيقته، ولا منافاة بين قربه عز وجل وبين علوه، لا منافاة بين قربه وبين علوه. فإنه العلي في دنوه، فإنه العلي يعني المتصف بجميع معاني العلو، علو الذات والقهر والقدر، العلي في دنوه يعني وهو في علوه، فهو أيضا له دنو كما أخبر عن نفسه بعبادي، فيدنو تعالى من خلقه كيف شاء وينزل إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء، ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاء، وليس ذلك منافيا لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه، فإنه هذا هو الضابط والقاعدة ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، ليس كمثله شيء يعني لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وجه الإشكال كما سيأتي هذا الفصل مهم جدا لأنه فيه ضابط المسألة وفيه كلمات محكمة، إذا فانتهى الآن سيتضح لك ما تقدم وستبني عليه كل ما سيأتي وسنشير إليها إن شاء الله إلى مواضعها. ثم فصل المقصود بالمعية العامة والمعية الخاصة، ثم قال وهذا من الكلام الوعظي الذي نؤكد أن حفظه سيملأ قلبك بطيب الكلام، قال في آخر فقرة 206: فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، فلم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به يعني بيده. فهذا هو المراد بقوله سبحانه: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد، والله ورسوله بريئان منه. وهو القريب جل في علوه، فإنه العلي جل في دنوه، وهو القريب فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، فهو سبحانه مستوى على عرشه عال على جميع خلقه، وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ويعلم سره ونجواه. إذن لا تعارض بين العلو وبين الدنو، لأن الله تعالى وصف نفسه بهذا ووصف نفسه بهذا، لا تعارض بين كونه قريبا وبين قوله وبين كونه مستويا على عرشه، لا تعارض بين كونه فوق سماواته وبين كونه ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. أما المخلوقون فإنه يقال في شأنهم إنه لا يصح ما ظاهره التعارض والتضاد ونحو ذلك، أما الله سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. حي وقيوم يعني هو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء، وذكر المصنف جملة من أو ذكر قوله تعالى: وتوكل على الحي، حيث سمى نفسه سبحانه وتعالى بهذا الاسم الذي لا يموت. وقيوم، القيوم من صفات الذات والفعل معه، فقد قام بنفسه وأقام المخلوقات، فهو القيوم بنفسه القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها إلا به ولا قوام لها بدون أمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، حمدك الله. وذكر أيضا حديث قيام الليل المعروف، حديث الاستفتاح عند قيام الليل الذي تقول إذا قمت لليل الذي يراك حين تقوم: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، وفي بعض الروايات أنت قيوم السماوات والأرض، والمعنى واحد. ثم استطرد بإشارة قال: وقد جمع تعالى بين الاسمين الحي القيوم في ثلاثة مواضع، في أول البقرة، في البقرة في آية الكرسي، وفي أول آل عمران، وفي سورة طه أيضا، وقال في آخر البحث: وروى ابن مردويه أو ابن مردويه عن أبي أمامة مرفوعا كلاهما قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور. وهذا من النصوص التي تؤكد أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، والحديث حسن كما أشار في الحاشية. حي وقيوم فلا ينام، هذا من التأكيد، بمعنى لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا زهول عن خلقه، فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته، ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة يعني النعاس، يعني مقدمات النوم، وأما النوم فهو النوم، أما السنة فهي التي تكون في مقدمة النوم، النعاس الخفيف. فالله تعالى نزه نفسه عن السنة، ومن باب أولى عن النوم. وجل أن يشبهه الأنام، هو هذا البحث الذي أشرت لكم إليه قبل قليل، وسيستطرد المصنف هنا في ضابط باب الإيمان والصفات كله، بحيث تقيس عليه كل ما سيأتي. ولهذا لابد أن يقرأ بقلب حاضر وباهتمام وتركيز، وتحاول أن تعنون له بعض العناوين مع ظهوره، لأن هذا الكلام سيبنى عليه بقية هذا الباب كله، هذا المجلد وفي مواطن كثيرة من المجلد الباقي. ضابط الإيمان بالأسماء والصفات إنما يكون في هذا الباب. قال: وجل أن يشبهه الأنام، يعني جل وعظم سبحانه وتعالى وتنزه عن أن يشبهه الأنام، يعني الخلق. قال: وجل أن يشبهه الأنام. شوف بقى، وانت بتحاول تعلم على كثير من هذه الجمل، بس بعد ما تقرأها وتشعر أن هي أفادتك هذا الضابط الذي به تفهم الباب، لأن هذا الضابط هو الذي يظهر سبب ضلال المبتدع، ويظهر أيضا سبب هداية أهل السنة، أن هؤلاء فكروا بطريقة وهؤلاء أيضا فكروا بطريقة. أما أهل السنة فاتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمنوا بالوحي وقدموا الوحي على معقولاتهم وأذهانهم. وأما أهل البدع فاتبعوا العقل وأدخلوا زبالة أذهانهم وحكموها في النصوص الوحي. أما أهل البدع فقاسوا، قالوا جعلوا الله تعالى كالبشر وحاكموا الله تعالى إلى ما يتحاكم إليه البشر، فظنوا أن إثبات الصفات فيها تشبيه، وقالوا بما أن التشبيه منكر فيجب أن يفر من التشبيه، فأرادوا أن يفروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. ولهذا كل معطل وهو مشبه أولا، ولهذا المعطل أقبح من المشبه، مع أن الظاهر غير هذا، الظاهر أن المشبه أفحش وأخطر وأعظم من المعطل، لكن المعطل هو الذي يكون أفحش من المشبه، لأن المعطل هو في الأصل مشبه وزيادة، بينما المشبه شبه ووقف، إنما المعطل شبه وأراد أن يخرج من التشبيه فصار كالمستجير من الرمضاء بالنار. فضابط المسألة أن الله تعالى لا يقاس بخلقه. والمصنف يستعمل بعض ألفاظ ابن تيمية رحمه الله التي هي ضابط في هذه المسألة، مثل قوله: كما أن الله ذاتا لا تشبه الزوات فله صفات لا تشبه الصفات. مقدمة متفق عليها بين المؤمنين والكفار، وأهل الجنة وأهل النار، والعقلاء والمجانين، أن ذات الله لا تشبه الزوات، لا خلاف على هذا. بناء على هذا فصفاته أيضا لا تشبه الصفات. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: يقول الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الزوات فله صفات لا تشبه الصفات. حول هذا المعنى هو هذا أهم ضابط سيفصله الآن المصنف في كلامه، ولهذا تحتاج إلى التركيز في هذا الكلام، وأن كان تابع لبيتين من الأبيات ولصفتين من الصفات، إلا أنه سيحيل عليه بعد هذا كل ما يتعلق بهذا الباب. وجل أن يشبهه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، لأن الصفات تابعة لموصوفها، فكما أن ذاته لا تشبه الزوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. هو هذا أخذ من كلام تيمية أشرت إليه رحمه الله. ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى، يبدأ يرد على الجماعة المتكلمين الذين أفسدوا الدين. ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة، لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله فرارا لزعمهم من التشبيه، فوقعوا في أعظم من ذلك، ولزمهم أضداد ما نفوه من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وسبب ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتهموا الوحيين فيما نطقا به، ووزنوهما بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست من الله في شيء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا فيء، وأخذ ينعى على هؤلاء، حتى ذكر بعض أبيات القصيدة الهائية المعروفة جاءوا بها في قالب التنزيه لله كي يغوون كل سفيه، لكن كي يغوون فيها لحن اللغة، فلعلها كي يغوو بكل سفيه، كي يغوو لأن كي بتنصب، وعشان يكون الكلام موزون يبقى كي يغوو بكل سفيه أغوى به. قالوا صفات كماله منفية عنه مخافة موجب التشبيه، يعني احنا لو أثبتناها نخاف من التشبيه. تعطيلهم سموه تنزيها له، يعني فعطلوا وسموا هذا التعطيل تنزيه. ليروجوا فعجب لذا التمويه، والوحي قالوا نصه لا يوجب العلم اليقين، فأي دين فيه؟ ما الدين إلا ما عن اليونان، ما الدين إلا ما عن اليونان قد جئنا به، طوبى لمن يحويه. نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وبقوا حيارى في ضلال التين. ما الدين إلا ما عن اليونان، يعني الفكر الفلسفي وكلام المناطق وعلم الكلام الذي ترجم في أواخر الدولة العباسية وجر على الأمة ويلات ما زلنا نتجرعها إلى الآن وإلى ما بعد الآن. كل الكلام بقى جماعة بتوع الاستنارة وبتوع العقلانية وهم أفراخ المعتزلة القدماء، كل هذا لأن قداسة الوحي نزعت عندهم وأصبح كل شيء عندهم قابل للتفكير، وأصبح ما في حاجة اسمها الحديث في البخاري وفي مسلم، بل حتى ولا الآية في القرآن، حتى يلوى العنق، حتى عنق الآيات والأحاديث ونحو ذلك على النحو الذي يوافق. ولهذا المصنف أراد أن يفضحهم، قال بعد الأبيات: فسموا النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل كل شيء وتبيانا لكل شيء ولم يفرط فيه من شيء، وبيان النبي صلى الله وبيان النبي، يعني سموا النور وسموا بيان النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمة التي اختصه الله بها، فسموا ذلك كله آحادا ظنية لا تفيد اليقين. يبقى أدلة الاعتقاد آحاد ظنية لا تفيد اليقين. وما إيه اللي يفيد اليقين؟ هذا هو هذا أصل اليقين، يعني معقوله. وسموا زخارف أذهانهم ووساوس شيطانهم قواطع عقلية، لا والله ما هي إلا خيالات وهمية ووساوس شيطانية، وصار يعني يجتثها من أصلها. وبعد خمس ست سطور بعد الآية فقاسمهما إني لكم أنا نعم. قال: وكذلك كتب الكلام، وكر على كتب الكلام، ويريد أنت بتقرأ كان دفعانه كأن تقول مثلا زم الكلام أمام هذه الجمل. وكذلك كتب الكلام والمنطق اليوناني أدخله الأعداء علينا وسموه علم التوحيد. المصيبة من صار هذا علم التوحيد، سموا علم التوحيد هو علم الكلام، مع أن التوحيد أصله النصوص والوحي، لكن هذا من البلاء. وسموه علم التوحيد تلبيسا وتمويها، وما هو إلا سلم الإلحاد والزندقة، وجحدوا صفات الباري عز وجل، وسموا ذلك تنزيها ليغروا الجهال بذلك، وإنما هو محض التعطيل. وسموا أولياء الله المؤمنين الذين عرفوه بأسمائه وصفاته مشبهة لينفروا الناس عنهم مكرا وخديعة، فأصبح المغرور بقولهم المخدوع بمكرهم، فأصبح المغرور بقولهم المخدوع بمكرهم حائرا مخزون. يعني هم قالوا إثبات الصفات هذا تشبيه، يبقى صار كل سني عندهم مشبه، وبالتالي العامي لما يسمع لك لا ده الجماعة اللي بيشبهوا لك لا تشبيه، أعوذ بالله من التشبيه، إن كان هذا تشبيه فأنا لا أقول بالتشبيه، فالله عز وجل أجل لأنه شبهه بخلقه، لكن أهل السنة لا يقولون بالتشبيه وإنما يقولون بالإثبات، إثبات بلا تشبيه، وعندهم أيضا تنزيه لكن بلا تعطيل. نعم. وبعدها بأربعة أسطر قال: فلذلك نفوها عن الله عز وجل، ويتكلم عن النفاة لئلا يلزم من إثباتها التشبيه، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، فلما نفوا عن الله صفات كماله لزمهم إثبات ضدها وهو النقائص. يبقى كل معطل مشبه، ممكن تعنون بهذا أمام الفقرة. وفي آخر سطر قال وماذا عليهم لو أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه. انتبه لهذا الكلام، آخر سطر 210 خلاصة البحث. وماذا عليهم، يعني ما الذي يضيرهم هؤلاء المبتدعة لو أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما شاء الله وعلى الوجه الذي أراد، فجميع صفاته صفات كمال وجلال تليق بعظمة ذاته، ونفيها ضد ذلك. إذن هذا هو المقصود، الله تعالى أعلم بنفسه ورسوله أعلم به، أما وقد أثبت الله لنفسه ما أراد فواجب العقلاء أن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه، وأعلم الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أثبت له رسوله هذه الأسماء والصفات، فواجب العقلاء أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأن يدوروا في فلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا في فلك العقل ولا في فلك أرسطو ولا في فلك سقراط ولا في فلك بقراط ولا في فلك زعرات. نعم، لا شك أن هذا الكلام قبيح، ومن عجب أنك ترى بعض علماء المسلمين يقولون كلام في 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 يعني كالذي يقول أن الفارابي هذا له كلام قبيح جدا، فإن ما جاء به أفلاطون هو يعني عين التوحيد، كلام في غاية القبح والشقح، أف لهم وتف. هذا الكلام كله نتيجة من أعرض عن النصوص وابتلي بتقديس العقل. ثم أجاب عن شبهة مهمة هي التي أودت بهؤلاء في السطر الثاني 211، قال ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، فإن الله تعالى سمى نفسه سميعا بصيرا وأخبرنا أن جعل الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه الرؤوف الرحيم وأخبرنا أن نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسمى نفسه الملك فقال مالك يوم الدين ملك الناس، وسمى بعض خلقه ملكا فقال وقال الملك وهو العزيز، وسمى بعض عباده عزيزا. هذه كلها أمثلة. قال فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتها، فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا الرأفة كالرأفة ولا الرحمة كالرحمة، إلى أن قال في آخر أربع سطور في البحث فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به لائقة بجلاله أزلية بأزليته دائمة بديموميته لم يزل متصفا بها ولا يزال، لم تسبق بضد ولم تعقب به، بل له تعالى الكمال المطلق أولا وأبدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر كلام نعيم بن حماد، فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. لما تقرأ دائما وتركز ثم تحفظ بعد كده الكلام ده كلام مين، ثم تقول هذا كلام نعيم بن حماد وهذا كلام الشافعي الذي نقرأ وهذا كلام ابن القيم، وبعدما تدرس الكتاب بالطريقة التي أشرت إليك بها ثم لما تلاقي واحد تلاقي الكلام من هنا تقول هذا كلام صاحب معارج القبر. يبقى يحصل عن طلب العلم المتمرس الذي يقرأ بتركيز، بس لازم بتركيز مش يقرأ، هذه القراءة لا تفيد الكثير، لكن الذي يقرأ بالتركيز الذي قلت لك يحصل عندك في نهاية كل كتاب انك يحدث عندك نوع من برمجة اسلوب الكاتب، فلو شفته بعد كده في اي حته تقول هذا كلام فلان، حتى لو لم اما ان تكون ذكرته وحفظته واما ان تكون لم تحفظه، لكن انت تتأكد ان هذا الكلام هو كلامه. لماذا؟ تقول راجع سترى، كعادة الصيرفي اذا رأى اذا ميز بين الدراهم الزيف والدراهم، وكعادة المحدث اذا اطلع على علة في الحديث او نحو ذلك، كذلك القارئ المتقن يعرف ان هذا اسلوب فلان وهذا اسلوب، وهذه مهمة جدا عند طالب العلم، هذه يعني هذه من الملكات القوية جدا التي تدربه على فهم الكلام وتدربه على موطن، لكن لا يصل له الا بجهد، لا يصل له الا بتعب، لا يصل له بمجرد النظرة العجلة في الصفحة ابدا، وانما لا بد ان ثم بعد هذا خبرات تترسب، وبعد هذا تقول هذا كلام اشبه باسلوب فلان وهذا اشبه باسلوب وهذا اشبه بكلام فلان، لا اخف هذا اضعف الايمان، والا قد تقول هذا كلام يقين انا اذكره واحفظه بنصه واحفظ مكانه وفي اي كتاب وفي اي صفحه ومستعد في دقائق ان اتيك به، لما تكون يعني. لكن حتى أقول لو فاتك هذا فأنت تقول هذا يشبه كلام فلان، على الأقل يا جماعة انظروا، وأنت تقول هذا وأنت لا تشك أبدا، خصوصا في بعض المصنفين الذين إما يكون أسلوبه متميز في الأصل، له طريقة يتميز بها، أو يكون أنت قرأت له كثيرا، فقرأت له كثيرا وأسلوبه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم وكلام هذا من هذا يتميز، يعني كلاهما مع أن كلامهم على وتيرة واحدة لكن هذا له طعم وهذا له طعم لا يفقده أبدا ولا يشكل على المتابع. وبعض المصنفين حتى من المبتدع كلامهم برضو معروف، كل هذا أشبه بكلام المبتدع، وأي مبتدع كمان أقول لك هذا أشبه بكلام فلان أو كلام فلان. الكلام ده يا جماعة يقصر عليك الطريق جدا، ويسهل عليك الأمر ويحببك في العلم ويجعلك كأنك جالس بين أهلك، وهو القاعد غريب، الغربة فيها نوع من لكن القاعد في وسط أهله لا يمل. فينبغي أن يكون أهل العلم أهلك، وكلام العلماء كلامك، ومصطلحاتهم مصطلحاتك، وهذا مما يسهل عليك الطلب. فحتى تصل إلى هذا يعني حاول أن تأخذ هذه النصيحة، اقرأ الكلام بكل حضور وبكل قلبك، وحاول أن تستوعبه استيعابا جيدا، ولا بأس من أن تقرأه مرة واثنين وثلاثة. هذا كلام المجدين. على كل حال الكلام اللي فات في غاية الأهمية، لأنه يضبط لنا كل باب الصفات، ويجعلك تتمرس في هذه المسألة، ويجعلك أيضا تعرف كيف ترد على المبتدعة بالنصوص وأيضا بالمعقول، ترد عليها بالنصوص أن الله تعالى أثبت هذا لنفسه، ونحن نثبت لما أثبته لنفسه وأثبته له رسول خاصة هذا النص، وترد عليهم حتى بالمعقول الذي قالوه، كأن تقول لو كان معقولكم صحيحا، فإن أولا العقول يجب أن تؤدي إلى العقل الصحيح يؤمن بالنصوص، لأن العقل يعلم أنه يختلف من واحد لواحد، وأما الوحي فواحد. ثم هذا العقل الذي أوقعكم في هذا لأنكم خالفتم حتى مقتضى العقل، فشبهتم الله تعالى بخلقه وحكمتم الله تعالى إلى النصوص، ثم إنكم فهمتم الإثبات على وجه التشبيه، وهذا الكلام غير صحيح، هذا ليس من العقل، هذا إثبات مع كامل التنزيه. ثم إنكم لما فهمتم الإثبات على وجه التشبيه فررتم من التشبيه فوقعتم في التعطيل، فلم تنزهوا الله تعالى كما زعمتم. إذا تعرف كيف تحاج أمثالا، لأن هؤلاء لهم كلام هم يظنونه قويا وليس بقوي، لكن ضعيف الملكة وضيق العطن ربما لو سمع هذا الكلام يقول والله كلام له وجه، لكن إذا قرأ مثل هذه الكلمات يعرف كيف يضبط الأمور. طيب، وجل أن يشبهه الأنام، إذا تكلم المصنف تحت هذا المعنى بجمل طيبة يجب أن تحفظها حفظا، إن هذه قواعد في الرد على المبتدعة، قواعد في الرد على المبتدع. قال بعد هذا: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجة صفاته. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، كنه الشيء يعني حقيقته، كنه الشيء يعني حقيقته، مأخوذ من كينونته كيف يكون. قوله لا تبلغ الأوهام كنه ذاته أي نهاية حقيقتها، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علم. قال: وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في كتبه المنزلة على رسله بأنه أحد صمد، وذكر جملة من الآيات التي تدل على صفات الله التي وصف بها نفسه وتعرف إلى عباده بها. قال: ولا يكيف الحجة صفاته، الحجة يعني العقل، وقال بكسر الحاء وليس بالضم. ولا يكيف الحجة صفاته، يعني العقل لا يعلم كيف هو إلا هو، الله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو، هو أعلم بنفسه. فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته كما جاءت، ما لسه ما زال في، بس يزيد بقى مسألة قطع الطمع عن إدراك الكيف، يعني تقدم الإثبات أن يكون بلا تمثيل والتنزيه أن يكون بلا تعطيل، ويتحدث الآن عن مسألة التكييف، هل يجوز البحث في الكيف والكنه وحقيقة الشيء فيما يتعلق بصفات الله، أم أن الإنسان أضعف من هذا وأن الله تعالى لا يحيطون به علما. قال: فالواجب علينا، وهذا كلام أيضا مما يكتب بماء العيون، يعني مش بماء الذهب، ماء الذهب ده ماء العيون أقوى من ماء الذهب، هذا لما بيجي تعبر يعني الكلام يكتب بماء العيون، ماء الذهب ده أي واحد ممكن يعني. قال: فعلينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت واعتقاد أنها حق كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التكييف، العطف، هذا كلام عطف على ما تقدم. فالواجب علينا أيها العبيد عدم التكييف والتمثيل، لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها، فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية في واو هنا زيدة، ونكل الكيفية إلى الله عز وجل، فصفات ذاته تعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها، الدنيا والمجيء لفصل القضاء بين عباده وغير ذلك، كلها حق على حقيقتها، علمنا اتصافه تعالى بها بما علمنا في كتابه أو بما علمنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغاب عن جميع المخلوقين كيفيتها ولم يحيطوا بها علما. وذكر بعض الآثار، قال بعد 4 سطور: وإنا والله لكالون حائرون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا، وكيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو فيه بحسب حاجته. وجعل يستطرد في هذا المعنى أننا عاجزون عن فهم بعض هذه المسائل التي في جسمنا، فقال في السطر الرابع: فكيف بالخالق من تحت، فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة والأولى. مقصود أنه يقول إذا كان يعجزنا فهم كيف يسر الطعام في عروقنا، وكيف يمشي الدم في العروق، وكيف تستقر الروح بين جنبات النفس، وكيف يقعد الميت في القبر ويسأل ونحو ذلك، أسئلة عجيبة مع أنها تتعلق بالعبد نفسه، فكيف بالله سبحانه وتعالى، وكيف بأسماء الله، وكيف بصفاته، وكيف بأفعاله. فالله عز وجل أجل من هذا، ولله المثل الأعلى وله الحمد في الأولى والآخر. إذن هذا الفصل هو عنونته أيضا بما يتعلق بالكيف، كأن تقول مثلا قطع الطمع عن إدراك الكيف، أو نفي تكييف الصفات أو نحو ذلك، هذا أيضا مهم. وبهذا المصنف بادر قبل أن يستطرد في ذكر صفات أخرى متعلقة بالباري سبحانه وتعالى، جمع لك في هذا المبحث ضابط الإيمان بالأسماء والصفات، أن الإيمان بالأسماء والصفات يكون بأن نثبت لله ما أثبته لنفسه. حد نايم يا جماعة؟ لو حد نايم يصحب عشان هو ده الكلام اللي نكرره للمرة الأخيرة، مش شرط نايم يعني نعسان، يعني قاعد وينظر لكن نظر النائم كما سيسأل فيه بعدها. ضابط منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وسيأتي في مبحث آخر تفصيل هذه الأربعة أكثر من هذا، لكن الكلام هنا المقصود به إجمالا. وقائدنا في هذا وإمامنا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في رد على المشبهة، وهو السميع البصير في إثبات، وبالتالي في رد على المعطلة. ونقول أيضا: كما أن لله ذاتا لا تشبه الزوات، هذه القضية متفق عليها، فله صفات لا تشبه الصفات، فيكون الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا اتفقنا مع كل عاقل ومجنون أن الله تعالى في ذاته متوحد ليس كمثله شيء، فهو كذلك في صفاته متوحد ليس كمثله شيء، وبالتالي لا نقيس صفات الله على صفات المخلوقين. إذا فعلنا هذا استبان لنا الأمر جيدا ولم نقع في التشبيه، وإذا نقع في التشبيه لم نقع أيضا في التعطيل. وإذا أشكل علينا قلنا كما قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كمال ونهاية التسليم والاطمئنان. ومن هنا قالوا منهج السلف، منهج السلف أحكم ومنهج الخلف أعلم. هذا كلام متناقض، لأن الحكمة هي موطن العلم، لا بد أن يكون السلف أحكم وأعلم وأسلم. مقتضى هذا المعنى هو مقتضى العلم، وهو مقتضى الحكمة، وهو مقتضى السلامة. ومنهج الخلف لا أعلم ولا أحكم ولا أسلم ولا يحزنون، بل يحزنون. منهج الخلف يحزنون، لا، لأن هذا الكلام حسبه أن يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الخيرية. طيب، الورقة الثالثة، عشان خلصنا الثانية. طيب الثالثة: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأمور أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الآحاد الفرد القادير. الأول المبدي بلا ابتداء، الآخر الباقي بلا انتهاء. الآخر على بيقى ما تبصش في الكتاب، بص في الورق اللي معك، الورق اللي معك أضبط حاجة. ومع هذا سبحان الله إذا في حاجة عدت منها يعني سبق نظر. إيه هو الآخر؟ طب وفي المتن في الكتاب؟ خلاص يبقى خليها والآخر، يبقى هذا من الحفظ، والحفظ خوان. هذا ضبط الكتاب مع ضبط الصبر، يبقى زي ما خدنا في المصطلح، يبقى خلينا مع ضبط الكتاب. هل يقدم ضبط الكتاب دائما، ولا ممكن يكون ضبط الصدر أهم من ضبط الكتاب؟ يمكن، إذا صاحب ضبط الصدر أصر على هذا فهو أصل الكتاب، لكني لا أصر هنا. لكن لو أن واحد أصر بضبط الصدر على أن هذا وما في الكتاب غلط فهذا قوي، لكن إذا توقف ولا يفعل هذا إلا واحد يعني كما أنه يراك. طيب، والآخر الباقي خليها والآخر، التشكيل كله موجود زي ما نقول: الآحاد الفرد القادير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، وما عدا مطلع إليهم بعلمه مهيمن في ضم، كمان مكتوب ضم واحدة، بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، سواء فمن يشاء أو فمن يشاء كلاهما، ومن يشاء أخف وألطف. ها، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها.
معك الخمسة.
وهو الذي أراد بي بالذر في الظلمات فوق صم الصخر، وجاب وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه. وهو الغني، وه
يعني الهاء مسكونة، وسبحان الله مكتوب فتحة عليها طبعا غلط. الغني الياء مخففة يعني مش الغني.
وهو الغني بذاته، عشان ضرورة الشعر، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة وبحور.
تعرف تقولها كده أحسن، أصل البحر مذكر ولا مؤنث؟ البحر مذكر، يبقى إذا ذكر يبقى يؤنث العدد، يبقى سبعة أبحور. فلو قلنا سبعة أبحور زي ما عندك في الشريط يبقى شلفطنا الوزن تمام. لو قلنا والبحر تلقى فيه سبعة أبحر ما عادش ينفع خالص. وفي نفس الوقت لو كان قال سبع أبحر كانت اتحلت وزنا، لكن كان أشكل عليها نحوا. سبعة أبحر صح نحوا فيها إشكال وزنا، وسبع أبحر اتوزنت وفيها إشكال نحوي. فالجمع بين الاثنين في الحالة دي ان احنا عشان كده احنا ما حطناش همزة هنا في نحذف همزة، مع ان الهمزة اصلية يعني همزة قطع، فاخف خطأ يرتكب انك تخفف همزة القطع اخف من ان ترتكب خطأ في النحو، والاثنين على كل حال اخف من ان ترتكب خطأ في الوزن، وان يبقى الشعر. فالحاصل يعني خدها زي ما هي سبعة تبحري، سبعة بدل سبعة أبحري تخف الهمزة، سبعة تبحري هي بتبقى ثقيلة على الإخوة. والبحر تلقى فيه سبعة تبحري يعني بتشير، مش سبعة تبحري، لا أصل هي مضمومة سبعة تبحري. على كل حال الأمر واسع. المهم ما تقولش سبعة أبحري، سبعة أبحري دي الزعر يبوظ الوزن خالص. خد بالك يا في الشريط كده على الغلط، في بعض المواطن خطأ في الشريط زي سبعة أبحري وزي زي أوامري من كل الأوامر هي الأمور، وزي أشياء قليلة نبي عليها إن شاء الله في حينها.
لو صار أقلما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة تبحري،
وانت بوح كده حاول ايه طول ما انت ماشي سبعة تبحري.
والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني.
بس حد خمسة كده، حد خمسة يعني نسمعهم امتى ان شاء الله؟ احنا كده ماشيين كويس، ماشيين مع بعض يعني، يعني احنا المفروض في الشرح كده لحد صفحة لسه في اوائل اربعة خلاص، يعني معانا ان شاء الله يوم الجمعة الجاية ان شاء الله نحط ثلاثة واربعة وخمسة، بس مش هكون خلصنا خمسة. اسبق في الحفظ النهارده، اثنين ثلاث اربع خميس، لا ممكن ان شاء الله نكون خلصنا باذن الله. طيب احنا نقف هنا لان القول على في قول باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، مبحث الاراده والمشيئه، وهو مبحث يحتاج ان يكون في يوم مستقل. طيب الاخوه اللي بتقرا انا ما ازعلش من الاسئله، ازعل لو مش اسئله خالص. ليه؟ لان معناه ان ما حدش قرا، اللي هيقرأ لازم هيطلع. أنا عارف مواطن تحتاج فيها إشكالات، فإذا ما حدش جابها مش معناه أنها تفهمت، معناه أنها متقرأتش، فهذا مما يزعج. أعطيك موطن مما فات مما قرأتموه جميعا، مثلا
فيه مثلا زي
ولم يسأل فيه،
ولم يسأل فيه
إيه؟ لا لا مش مش من حيث المعنى، حتى بعض الألفاظ أنا متأكد إن الإخوة ما ها شهارب، أهو شهارب ده أنا مش عارف يعني في أشياء معينة هتحتاج إن أنت لازم، لكن مش عارفها مش المشكلة إنك مش عارف، سهل إنك تروح تبحث عنها لكن أحيانا يكون لفظ في الحديث، واللفظ في الحديث ما ينفعش إن أنت مر عليك مثلا في حديث ابن عباس أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الزر، مبحث زي افترض إن الضعيف وصله يعني صفحة 80 لسه أو حاجة 80 كهيئة الزر وهو في آزي الماء، أنت لن تعرف تراها آزي ولا آزي ولا آزة، ولا أنت عارف لو قريتها إيه معنى آزي الماء، وهذا لا يتوقف لا يوقف إلا بالبحث مش كده ولا فكلك من بتوقف لا يتوقف عند هذا، معنى أنت إما ما قرأتش أو قرأت مشي حالك، مشي حالك ده ما ينفعش المرة دي أبدا، ما ينفعش أبدا. على كل حال الآزي مفرد أوازي يعني الموج، آزي الماء يعني موج الماء. طيب يبقى مكتوبة بس في هذه النسخة، وإلا في كل النسخ مش موجود، يبقى هذا شيء تميزت فيه هذه الطبعة. طيب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يقط به أطيط الرحل بالركب أو بالراكب. طيب هذا السؤال يعتبر مباشر، فأنت لو عندك كتاب النهاية هتراجع أطى الهمزة والطاء والطاء، فهتعرف إيه معنى أطيط الرحل، ستخرج من هذا تقول والله ما عندي كتاب النهاية، أقولك بسيطة اكتبها في هذه الورقة وتعالى الصبح كتاب النهاية موجود في الدرس اقرأ وراجع. فهذا ليس المقصود ان كل مسألة تسأل فيها، احنا قلنا ان احنا نسأل في الأسئلة اللي انت لو كنت فتحت وراجعت ولم اهتدي خلاص، يبقى انما مش كل ما كلمة تقف معك تسأل فيها، وان لم نفعل شيء يلزمك اذا وقفت معك الكلمة ان تتعلم كيف تراجع، وحينئذ تكون اثبت عندك، وهذا من لذة العلم. على كل حال اطيط الرحل اطى، ومنه حيث أطت السماء وحق لها أن تأط، هذا مأخوذ من هذا الباب، أطيط الرحل يعني صوت تحرك الإبل، صوت الحركة. معنى ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم، برضو ده حديث نفس الكلام، حديث عن ثمانية من الملائكة يصف النبي صلى الله عليه وسلم عظم خلقه، أديم مقروب القديم الجلد. بس احنا كده هنعمل انا اقترح على صاحب الورقة ان هو يعمل الورقة دي واجب، مفيش مانع انا اقوله على السريع وهو هينسى، عشان تعرف ان الفايدة لما بتيجي بسهولة بتروح. يعني انا لو قلت لك كل الصفحة 8-7 اسئلة لو قلتهم كلهم جيت سألته فيها مش هيفتكر. نكمل، لو ركبت برزولا البغل، قال وضع الإبهام قريبا من طرف خنصره، الخنصر اللي هو الخنصر والبنصر، الصبع البنصر الصغير والخنصر الذي بجانبه، جاءت امرأة أقل ما رأيت عليها 10 114 ما قالش بقى السطر ولا أربعة تبعين وما فيش أربعة تبعين حد، يكون نسخة بتاعتك إذ جاءته امرأة من ترمز أو ترمز بلد الإمام الترمذي، فهو ما عارفش يقراها أصلا فحط نقط مكانها. نعم الإمام الترمذي من بلد هذه المرأة، جاءته امرأة من ترمز أو ترمز، شوفها كده في المورد نقطة اسمها رجال أما ترمز فلا إشكال. بس هي دي المقصود. كلام اللي بعدها إيه؟ 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 أقل ما رأيت عليها 10,000 نفس إذ جاءته. كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر جهم، إذ جاءته امرأة من تلميذ كانت تجالس جهما فدخلت الكوفة، فأظنني أقل ما رأيت عليها 10,000 نفس. فقيل لها إنها هنا رجل قد نظر في المعقول وقال أبو حنيفة تأتيه. فأتته فقالت أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبده؟ طيب القصة الظريفة. أقل ما رأيت عليها 10,000 نفس، يعني أقل ما رأيت اجتمع حولها 10,000 نفس، يعني المرأة صارت تدعو إلى مذهب الجهمية، ذهبت فجالست جهما. شوف الحرص، حرص أهل الباطل على نشر الباطل، وإحنا أهل الحق. مش امرأة جالست جهما فأخذت عنه التعطيل، فاجتمع حولها 10,000 نفس، 10,000، وكمان لم تقنع بهذا. فلما سمعت عن أبي حنيفة ذهبت لكي تناظره، ونسب أبو حنيفة ليس جهميا كما قال الحدادون. نعم نعم، نوح الجامع هو ده اللي اتكلمنا عنه في المصطلح، ولذلك للأسف طبعا إسناده يكون في شيء. نوح الجامع هذا الرجل الذي اختلق حديث القرآن الموجود في كثير من التفاسير، الذي كذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذب عليه، هو يتصور أنه كان رجل آية في الزهد والعبادة، لكن مع الجهل وقع في هذا، وضع في كل سورة فضل، من قرأ سورة كذا فلهم من فضل كذا. ها وضم مهمة ترمز وترمز وترمز
فذا ثلاثة.
ايه
فذا ثلاثة.
ايه
فذا ثلاثة.
فذا ثلاثة يعني هذه ثلاثة
نون في الأدب، هو بمقصورة وإعجام دال منسوب إلى ترمز مدينة وراء زيحون.
وراء زيحون يعني النهر المعروف. يبقى هذه المرأة من، يفترض ان مثل هذا ما يفوتش عليك، يعني صاحب السؤال انا اعتقد ان هو مركزش، والا كلنا عارفين الامام الترمذي. الامام الترمذي مع نسبة الى هذه البلدة. المقصود ان انت لو ماشي ماشي بغض النظر، يعني المقصود ان انت حاول دايما تركز، يعني لا تعود نفسك اذا لم تفهم شيئا قلت لا افهم، تكسر القلم وتقعد تبكي. عود نفسك اذا لم تفهم شيئا استعن بالله سأفهم، حاول مرة أخرى وتحاول مرة أخرى وتحاول مرة أخرى، إذا عجز فاسأل ربك سبحانه وتعالى، يعني أبذل بعض الجهد. مش أول ما تجد المسألة مغلقة. هل يصح أن يقول قال اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟ لا، هذا كلام، هذا الكلام ليس من كلام السلف وليس من معاني الوحي، هذا المعنى غير صحيح، وإنما هو يجتهد في الدعاء والدعاء يرد القضاء. فقال الله إني لا أسألك رد القضاء، هذا خلاف ما صح عن يسأل من الدعاء يرد القضاء. الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، يعتلجان يعني بينهم مصارعة، فأيهما أقوى غلب؟ تخيل الدعاء يمكن أن يكون البلاء نازل والدعاء يرفعه، أين تذهب إذا إلى فلان؟ لا لا لا، قد حيل بينك وبينه. هذا الأصح، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله، وهذا صحيح ثابت عن الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الأول هو معنى وأستمد لطفه فيما قضى. لا لا، إيه علاقة هذا بس؟ ليس هذا من هذا المعنى. نعم، كلام نعيم بن حماد يستوجب تكفير كل من خالف معتقد أهل السنة ولو على الأقل كفر نوع، فليدخل في ذلك الأشاعرة وما قال ابن حجر والنوع، إن كان هذا يأتي سيأتي فاعتذر للتعجل في السؤال. طيب إذا اعتذرت جزاك الله خير، يبقى فعلا سيأتي مثل هذا الكلام. على كل حال حتى لا يكون شوش السؤال، إطلاقات الكفر من أهل السنة أو من علماء السلف كان نعيم محمد من شبه الله بخلق فقد كفر، ومن وصف الله، الكلام اللي قاله المصنف نقله في آخر السطرين أشرنا إليه، مثل هذه النصوص اللي فيها إطلاقات الكفر من بعض السلف هي على بابها، لكن بشرطين. دائما يذكرانهم حتى لا تختلف المسائل باستيفاء شروط وانتفاء موانع. فكل اطلاقات التكفير من فعل كذا فقد كفر صحيح، لكن بعد استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانع التكفير. فمن الشروط شروط كثيرة، منها مثلا مما هو قريب ان يكون قال هذا هو يفهم هذا الكلام، قال هذا هو عاقل وهو مكلف وهو غير ناسي وهو غير مكره وهو غير وهو يعني ما يقول، وإلا قد يتكلم بالكفر ويقصد معنى آخر، كفر اللغة يغيظ بهم الكفار الزراع الزارع كافر لغة يسمى كأنه كفر الأرض بمعنى شقه، يقول لك لا والله أنا رجل عربي وبدوي وأقصد زي ابن عباس سمع واحد يقول أنا فطرته يعني أنا ربه، وهذا معنى على اللغة يسوغ. انتفاء الموانع منها موانع الجهل ونحو ذلك من فسيأتي تفصيل المسألة إن شاء الله في بابها. أسماء الله توقيفية، فهل يصح تسميته بالأزلي؟ قلنا إن اسم الأزلي لا ينبغي لأن الأسماء توقيفية، وإنما إن كان على سبيل الإخبار فأمر الأخبار أوسع، الأسماء أوسع، الصفات أوسع من الأسماء، والأفعال أوسع من الصفات، والأخبار أوسع، يبقى دايرة جوه دايرة جوه دايرة. ينبغي ألا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، ولا يوصف إلا بوصف نفسه، لكن الإخبار عن الله عز وجل فلو كان على سبيل الإخبار فالأمر فيه واسع. والحمد لله رب العالمين. إيه؟ إن رجل من كان قبلكم لبس بردين فتبختر يعني أخذته أخذ الكبر أعجب بنفسه. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن رجل ممن كان قبلنا أخذ الكبر بنفسه لما أعجبه برداه يعني ثوباه، فتبختر يعني مشى مشية المتكبر المختال، فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته، لأن الله عز وجل يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فالله عز وجل هو المتكبر، وكل من تكبر غير الله سبحانه وتعالى فقد نازع الله تعالى في صفته، فمقته يعني غضب الله عز وجل عليه لأنه نازعه في صفته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.